نرحب بكم مستمعي الكرام في برنامج نافذة على الحياة. لا نزال بصدد التأمل في سلسلة عنوانها تحسين الأداء. إن القصة تشارلي كوستا على استعداد لأن ينضم إلينا بعد لحظات ليقدم لنا موضوعا جديدا تحت عنوان تأثير الخادم، لذا نرجو أن تصغوا إلى ما سيقوله في هذه الحلقة بكل انتباه لكي تجنوا مما سوف تسمعونه الفائدة المرجوة.
وأقول لكم إن الفساد ليس ارتكاب الجرائم ولا هو أسوأ ما قد يصل إليه الإنسان، لكنه بالحقيقة حالة الإنسان من دون المسيح يسوع. فالفساد هو حالة كل رجل وامرأة، حالتنا عندما نقف مجردين أمام الله القدوس فارغي الأيدي عديمي النفع من الناحية الروحية، لا نملك ما نستطيع أن نبنيه كجسر للوصول إلى السماء.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. يضع أمامنا المسيح في الأصحاح الخامس من إنجيل متى ميزتين يجب أن يتحلى بهما خادم الرب كي يكون ذا وقع وتأثير في خدمته وشهادته وحياته المعيشة. الميزة الأولى هي كونه ملحا، والميزة الثانية هي كونه نورا. في هذا السياق دعونا نصغي إلى ما سيقوله لنا القصة تشارلي كوستا في الجزء الأول من حلقة عنوانها تأثير الخادم، ونرى ما عنده من إرشادات ونصائح حول هذا الموضوع ضمن سلسلة تحسين الأداء.
سوف نبدأ قراءتنا لهذا اليوم أحبائي المستمعين من إنجيل متى الأصحاح الخامس، من ثم ننتقل إلى الأصحاح الثالث في رسالة تيموثاوس الثانية. إذن متى الأصحاح الخامس مبتدئين بالآية 13، يقول البشير عن فم المسيح: أنتم ملح الأرض، ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لننتقل إلى رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث الآية الأولى، يقول الرسول: ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. فأعرض عن هؤلاء، فإنه من هؤلاء هم الذين يدخلون البيوت ويسبون نسيات محملات خطايا منساقات بشهوات مختلفة، يتعلمن في كل حين ولا يستطعن أن يقبلن إلى معرفة الحق أبدا. آمين. تربض إحدى القرى عند أحد منحدرات جبال الألب الشامخة بكل سكون وهدوء، وتحديدا بين قمتين من قمم تلك السلسلة العملاقة. كانت هذه القرية تحتوي على حفنة صغيرة من الناس الذين افتخروا بقريتهم لكونها صورة رائعة وفاتنة لكل من يراها، ومصدر جذب للسياح من كل حدب وصوب. والسر الذي جعلها كذا ساحرة وفاتنة هو ذلك النهر المترقرق عند حدودها، والذي مدها بالحيوية والجمال. كان النهر يدير عجلات الطواحين، الأمر الذي ساهم في ازدهار القرية وزيادة إنتاجها ومدخولها. أضف إلى ذلك أن النهر كان يروي الأقنية التي امتدت عبر الحقول المزروعة بمختلف أنواع الخضار والفاكهة. هذا كله والنهر يزداد فتنة أيضا بفضل الإوز الذي عام على سطحه يوما بعد يوم. كان النهر مصدر حياة القرية ومصدر رزقها لشدة ما كان يجلبه من سياح وأجانب. وهناك في أعلى القمم فوق القرية مباشرة بنى أحدهم منزلا صغيرا، لأنه أخذ على عاتقه صيانة مياه النهر والاهتمام بالنبع الذي كان يغذي النهر من مياهه. هذا الرجل استخدمه أهل القرية منذ زمن بعيد لقاء أجر معين لتأدية هذه المهمة من تنظيف للنبع وإزالة ما علق في مجرى النهر من أغصان وأوراق أشجار، حتى إذا ما وصلت المياه إلى القرية وصلت صافية ونقية من دون معوقات، تنساب برفق بجانب المطاعم والفنادق الصغيرة التي بنيت على ضفاف المصدر الوحيد لرزق هؤلاء القرويين. وكعادة كل سنة كان أعضاء بلدية القرية يجتمعون للتداول في شؤون بلدتهم وشجونها. وإذ راجعوا الملفات القديمة سأل أمين الصندوق المجتمعين مرة: إن حارس النبع يتقاضى أجرا ونحن لا نعرفه بالحقيقة، من يكون يا ترى؟ هل رآه أحد منكم في الآونة الأخيرة؟ أسمع عنه أحد خبرا؟ وبعد أن جاءه الجواب بالنفي صوت الأعضاء بالإجماع على حذف مرتب هذا الخفير المجهول من جدول الرواتب. صارت الأمور على ما يرام عدة أسابيع، لكن بعد فترة وجيزة لاحظ أحد السكان تغيرا ظاهرا بلون النهر. وبعد أيام معدودة ما عادت الطواحين تدور بالسرعة المطلوبة، لأن الأغصان أعاقت حركة دواليبها. هذا كله جرى فيما قلت حركة السياح والزوار الذين كانوا يقصدون المكان للسياحة والراحة والاستجمام. وبعد أن أدرك أعضاء البلدية خطأهم المأساوي الفادح، اضطروا إلى الاجتماع على نحو طارئ للرجوع عن قرارهم السابق وإعادة حارس النبع إلى وظيفته بعد أن اتصلوا به من خلال شيخ في القرية. وبعد عدة أسابيع عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وعادت مياه النهر تنساب صافية ونظيفة، وعادت الحياة تدب من جديد في القرية الهانئة عند سفوح جبال الألب. والآن ألا ترمز هذه القصة إلى حياتنا نحن؟ فالقرية هي المكان الذي نسكن فيه، إنها المكان الذي تعيش فيه الآن مستمعي، إنها النظام العالمي الذي يسود أرضنا. وإذا أردنا النظر مليا في شروط نظام هذا العالم، فدعونا نقرأ ما جاء في رسالة تيموثاوس الثانية الأصحاح الثالث، حيث يتناول الرسول ثلاثة تعابير مهمة. إذن الأصحاح الثالث الآية الأولى: ستأتي أزمنة صعبة. فالكلمة صعبة تعني عصيبة ورهيبة وعسيرة ورديئة، أي ستأتي أوقات رهيبة وعصيبة، ستأتي أوقات وأزمنة محفوفة بالمخاطر. والكلمة صعبة تذهب بنا أيضا إلى المعاني التالية: موجعة وقاسية ومؤلمة، من الصعب التعامل معها لأنها عنيفة وفظة. وقد استخدم الوحي تعبيرا مرادفا لهذه الكلمة في مكان آخر من العهد الجديد، وذلك في إنجيل متى الأصحاح الثامن الآية 28: استقبله مجنونان خارجان من القبور هائجان جدا. هذه حال مجتمعاتنا هذه الأيام: هيجان شديد، قساوة فظة، رداءة ما بعدها رداءة، حياة محفوفة بالمخاطر والصعاب والشدائد. لكن ما هي حالة الناس في هذه المجتمعات؟ لنقرأ الآية الثانية في الأصحاح الثالث من الرسالة الثانية إلى تيموثاوس: لأن الناس، كل الناس، الرجال والنساء، الكبار والصغار، يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديمين نزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. هذه هي صورة عالمنا الذي نعيش فيه، هذه هي حال قريتنا، هذا هو وضع حينا، هذه حال مدينتنا، هذه هي حالة قريتنا من دون النهر، من دون الحياة، من دون الرجاء والأمل، من دون العرق النابض والمفعم بالحيوية والنشاط. لماذا وصلت حالة عالمنا إلى ما هي عليه؟ انظر السبب الذي تذكره لنا الآية الثامنة: أناس فاسدة أذهانهم. فأوقاتنا صعبة وعالمنا مشحون بالقسوة والفظاظة لأنه فاسد. وأقول لكم إن الفساد ليس ارتكاب الجرائم، ولا هو أسوأ ما قد يصل إليه الإنسان، لكنه بالحقيقة حالة الإنسان من دون المسيح يسوع. فالفساد هو حالة كل رجل وامرأة، حالتنا عندما نقف مجردين أمام الله القدوس، فارغي الأيدي، عديمي النفع من الناحية الروحية، لا نملك ما نستطيع أن نبنيه كجسر للوصول إلى السماء. هذا هو الفساد والضياع والفناء الذي يتكلم عنه الرسول. ولهذا السبب بالذات نحن نعيش في أوقات عصيبة وأزمنة صعبة. الآية 13 تقول: ولكن الناس الأشرار المزورين سيتقدمون إلى أردأ. فكم من رجال يستغلون الناس البسطاء باسم الدين ويسلبونهم أموالهم ومواردهم تحت غطاء من التدين المزيف. فإذ يطلب أولئك الضعفاء مساعدة ورجاء، يأتي المضلون ويقدمون رجاء زائفا وعقيما، يظهر بعد فوات الأوان أنه سراب وسط معطشة. هؤلاء هم المدعوون المضلين والمضلين، هؤلاء هم الدجالون المتباهون، من يسلبون الناس فجر حياتهم وينبوع رجائهم ونهر تألقهم واستمراريتهم. فلا نجد إذ ذاك سوى الأذهان المفسدة والمفسدة، وأولئك الدجالين يعيثون بالنفوس فسادا. لكن شكرا للرب لأن النهر ما زال جاريا يتدفق بانسياب، شكرا له لأنه ما زال يجري حيث نعيش. فالنهر يشبه إنجيل يسوع المسيح، إنه يرمز إلى الرجاء بالحياة الأبدية في شخص المسيح يسوع نفسه، إنه يرمز إلى كنيسة المسيح، فكنيسة المسيح هي كالنهر المنساب الرقراق الذي يروي القرى ويمدها بالحيوية والرجاء والأمل. إنها المياه الباردة لكل عطشان، إنها البئر التي يجدها المسافر في واحة وسط صحراء قاحلة. لكن من هو ذاك الذي يصون النبع؟ من الناحية التقنية إنه شخص المسيح يسوع نفسه، لكن إن نظرنا في الأمر من الناحية العملية نجد أن القيم على منبع النهر ومجراه هو الخادم الأمين. إنه الخادم الذي سلم حياته لله وتعهد طوعا واختيارا من دون إطراء أو مديح بأن يحافظ على النهر نظيفا وخاليا من الأوساخ وبقايا الأغصان المتناثرة التي وقعت داخل مجراه. إنه أنت أيها المستمع الكريم، إنه أنا، إنه خادم الله. لكن كيف يمكن لمن ليس لديه نفوذ أو سلطة أن يؤثر في الجماعة والناس المعاندين والقساة على مثال الذين ذكرتهم الآية 13 في الأصحاح 3 من رسالة تيموثاوس الثانية؟ هناك طريقة واحدة وحيدة ذكرها المسيح في الأصحاح 5 من إنجيل متى، عندما نسمعه يقول مرات عديدة: طوبى لهؤلاء، طوبى لأولئك، لأنهم يرثون، أو لأنهم يتعزون، أو لأنهم يرحمون. لكن عندما نصل إلى الآية 13 نجد العلامة المميزة التي تحدث الفرق: أنتم ملح الأرض. الآية 14: أنتم نور العالم. أليس أمرا لافتا أن المسيح يتناول دائما ما يجب أن نكونه، بدل أن يتناول الأمور التي نشتريها مثلا أو التي نعطيها أو نقدمها؟ أنتم ملح، أنتم نور. فالأرض التي تفشى فيها العنف والفساد والفسق والمخادعة تحتاج إلى ملح للإصلاح، وإلا تمت في فسقها وخداعها. إنها تحتاج إلى نور، وإلا تلاشت في ظلمة أعمالها. مستمعي، حبذا لو نقارن ما نسمعه بحياتنا المعيشة، حبذا لو نطبقه في حياتنا عمليا، فأنا لست في معرض إلقاء محاضرة أو إبداء نظرية معينة، بل أتناول ما يريد لنا المسيح أن نعيشه فعلا كل يوم في حياتنا. فكل واحد منا يعيش في بيئة معينة ويمثل مجتمعا معينا، كل واحد يعيش في منطقة مختلفة لها عواملها الخاصة المؤثرة. هناك يجب أن نكون ملحا، هناك يجب أن نشع نورا. سأبدأ في التأمل بالآية 13: أنتم ملح الأرض. إن المسيح لم يقل أنتم ملح فقط، بل قال أنتم ملح الأرض. أليس الأمر أكثر تحديدا؟ فعلينا إذن أن نكون ملحا للأرض، في المكان الذي نعيش فيه، في الحي الذي نسكنه، في المنطقة التي نقطن فيها، في المدرسة التي نتعلم فيها، في الجامعة، في الشركة، في العمل، في بيوتنا وكنائسنا، وبغير ذلك سيتعفن مجتمعنا كالسمكة تحت أشعة الشمس الحارة. قال أحدهم: على تلاميذ المسيح أن يكون مادة مبيدة لكل الجراثيم الأدبية والأخلاقية في هذا العالم، حيث اضمحلت كل القيم الأخلاقية والمقاييس الأدبية. فعندما ننثر الملح من حولنا، فهذا يعني أننا ننثر مبيدا بل مضادا للجراثيم الأخلاقية والأدبية التي تفشت بشكل فظيع على أرضنا. أتعرف مستمعي لماذا يشدد المسيح على كون المؤمن ملحا؟ أتعرف مدى أهمية التطبيق في حياتنا؟ لأن أرضنا فاسدة وكل ما فيها يسير نحو الهلاك والموت والفناء، لكن الشيء الوحيد الذي يمنح الحياة رجاء ومعنى وجمالا وروعة لأرضنا العتيقة هو الجماعة الجبارة، الجيش الغالب والمنتصر، عسكر الرب، ذلك النهر الصافي المتدفق الذي يمد القرية بالحياة. إن الملح والنور يؤمنان لمحيطنا استمرارية الحياة على نحو صحيح، وإلا فالفساد والتعفن والظلمة ستعم المسكونة بأسرها. اسمعوا ما تقوله الآية 18 في الأصحاح الأول من رسالة كورنثوس الأولى، يقول الرسول بولس: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة. انتقلوا معي أيضا إلى كورنثوس الثانية الأصحاح الثاني الآية 15: لأننا رائحة المسيح الذكي لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. الأصحاح الرابع الآية 3 تقول: ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين. يا لرائحة الموت، هلاك وفساد ونتانة، لكن شكرا لله الذي فجر ينبوع الملح وإشعاع النور في أرضنا، فجرى وسط عالمنا يصلح ما فسد ويبني ما تهدم ويروي عطش النفوس. كتب أحدهم هذه الكلمات في كتاب له تحت عنوان من أجل شيء مختلف، يقول: ماذا كانت تعني جملة المسيح لسامعيه آنذاك؟ ماذا كانت تعني لأولئك الصيادين الجليليين الذين أدركوا فورا ما كان يقصده المسيح؟ لقد كان الملح يعني الكثير بالنسبة لمهنتهم، إنه المقوم الحافظ الحيوي لأطعمتهم وصيدهم، فإذ لم يكن لديهم برادات كان من الضروري تمليح السمك إثر اصطياده ليتسنى لهم نقله بعدئذ إلى المحال لبيعه، فما كان يحفظه في المحال طوال النهار هو تلك المادة الحافظة التي تدعى الملح. فالملح يوقف عملية الفساد ويحد من مفعول الجراثيم العفنة التي تلحق بالسمك، وهو وحده ما يجعل الصيد صالحا للأكل. فالدور الأول الذي يقوم به الملح هو أنه يحفظ ويصون. ثانيا أحبائي، إنه يبرئ ويشفي أيضا. إن الملح هو مادة معالجة، ففي الملح قوة لاندمال الجروح وشفائها، مع العلم أنه مؤلم إذ يقرص ويحرق. وأظن أن لدى جميعنا اختبارا في هذا المجال، ولا ننسى أن كثرة استخدامه على نحو غير صحيح أمر يفقد الأطعمة مذاقها ويحولها إلى شيء كريه ومزعج. من أجل ذلك يوضع الملح مملحة ليرش منه قليل هنا وهناك على الأطعمة بغير أن يرى، مع العلم أنه يفعل فعله. لكن ماذا لو فقد الملح طعمه وفاعليته؟ يصير عديم الجدوى وعقيما من دون قيمة. الآية 13 تقول: ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا لأن يطرح خارجا ويداس من الناس. لماذا قال المسيح هذا الكلام؟ لقد كان الملح الفاسد الذي فقد طعمه وفاعليته يمزج مع مادة أخرى ويستخدم لتعبيد الطرقات وسد الثغر، إذ ذاك يصير مداسا من الناس. من أجل ذلك شدد المسيح على الحفاظ على جودة الملح وطعمه وفاعليته. واسمحوا لي أن أتوقف عند فكرة القرصات التي تسببها حبيبات الملح، فأحيانا كثيرة يكون الملح متى استخدم سببا في قرصة الآخرين. ألا يشعر الآخرون أحيانا بشيء من الألم عندما يرون حياتنا حتى بغير أن نتكلم؟ مستمعي الكريم، ربما أنت عضو في فريق رياضي معين وأنت المؤمن الوحيد من بينهم. تذكر أنك ملح، لا تفقد جرأتك وشجاعتك، فأنت محط أنظار الفريق كله. أنت تملك قدرة على القرص التي توقظ الضمائر، فحياتك وتصرفاتك تخز الكثيرين لأنها تحمل معها الإصلاح والتطهير. وهنا لا بد أن ألفت انتباهكم إلى حقيقة مهمة: عندما يفقد الملح طعمه يتحول إلى مادة سلبية، فنهر الحياة يجب أن ينعش من وقت لآخر برشات من ملح الخادم الأصيل. لكن إن فسد ذلك الملح وفقد فاعليته يصير مادة قاتلة ومضرة. وقبل أن أنتقل إلى الصفة الثانية التي هي النور، لابد أن أذكر ما يلي: أولا، على الملح أن يخض باستمرار وينثر نثرا، لا أن يسكب سكبا. فما من أحد يستطيع أن يعيش في بقعة من الملح، إذ ذاك ستنكشف أمامنا تلك الأسباب التي جعلت البعيدين عن المسيح يهربون منا ويبتعدون عنا ويمقتون التكلم معنا.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي قسطى بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة تحت عنوان تأثير الخادم، وقد طرح أمامنا القصد شالي قسطى في حديثه كلمات الرب يسوع المسيح نفسه في الموعظة على الجبل بحسب ما وردت في الأصحاح الخامس من إنجيل متى الآيتين 13 و14. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لإكمال ما تبقى، إذ لا زال لدى مكلمنا الكثير ليقوله حول هذا الموضوع. كما نرجو ألا تترددوا بالكتابة إلينا طارحين ما تتعرضون له من ضغوطات وصعاب وتجارب في حياة الإيمان بشكل عام وفي مسيرة الخدمة بشكل خاص، لأننا مستعدون لأن نجيبكم في ضوء ما جاء في كلمة الله. فإلى اللقاء، والرب يكون معكم ويرافقكم بعنايته.